الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثالث من كتاب الزكاة من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله. قال: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في مدون خمسة أواق صدقة. وقال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أعرابي أخبرني عن قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. وفي رواية أبي ذر: حدثنا أحمد وصله أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ عن محمد بن يحيى وهو الذهلي عن أحمد بن شبيب بإسناده، ووقع لنا بعلو في جزء الذهلي وسياقه أتم مما في البخاري. وزاد فيه سؤال العربي: أترث العمة؟ قال ابن عمر: لا أدري. فلما أدبر قال ابن عمر: يديه. ثم قال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، يعني نفسه، سئل عما لا يدري فقال: لا أدري. وزاد في آخرة بعد قوله: طهر للأموال، ثم التفت إلي فقال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهب أعلم عدده أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. يريد من هذا أن قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، هذا على الذي لا يؤدي الزكاة، أما الذي يؤدي الزكاة فليس بكنز. قال: حدثنا إسحاق بن يزيد قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق قال الأوزاعي: أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة عن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في ما دون خمس أواق صدقة، وليس في ما دون خمس دود صدقة، وليس في ما دون خمس أوسق صدقة. الأواق من الفضة، والذود من الإبل، والأوسق ما يوزن ويكال به الحب، وما في بابه من الأطعمة والتمر ونحو ذلك. بمعنى ذلك أن الزكاة لا تجب على المكلف إلا إذا بلغ ماله النصاب، فليس كل مال فيه زكاة. وتختلف أنواع ما يزكى فيه، فبعضها يشترط فيه النصاب والحول، وبعضها يشترط فيه النصاب فقط، وقد تقدم معنا. قال: حدثنا علي وهو ابن عبد الله، سمع هشيما وهو ابن بشير قال: أخبرنا حسين عن زيد بن وهب، طعن فيه عمرو بن عبيد وهو المطعون، وأما زيد بن وهب فهو إمام هدى. قال: مررت بالربذة بفتح الراء والموحدة والمعجم، مكان معروف بين مكة والمدينة، نزل به أبو ذر في عهد عثمان ومات به، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذلك، حتى أن أبا ذر كان يمنع كنز الأموال مطلقا، سواء أديت زكاته أم لم تؤد، مستدلا بهذه الآية مع قول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبا ذر، لو كان لي مثل أحد ذهب لأنفقته في سبيل الله إلا دينار أرصده لدين، كما سيأتي معنا. والحق في هذه المسألة مع معاوية ومع عثمان رضي الله عنه، ويطعن الخوارج والروافض في عثمان بن عفان من أجل هذه القصة، حيث يقولون بأنه أجلى أبا ذر إلى الربذة. والصحيح إنما ذهب أبو ذر من نفسه، ولو ألزمه عثمان بذلك لما كان فيها مذمة لعثمان، فهو صحابي جليل وخليفة للمسلمين، ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فقد يفعل الإمام ما يراه العامة منكرا وهو يرى أنه يتقرب به إلى الله ويكف به شر، لا سيما أئمة الهدى الذين يهمهم العمل بالدين. ولما قتل معاوية رضي الله عنه عدي بن حجر عتبت عليه عائشة رضي الله عنها وقال لها: يا أمها، قصرت في حقك؟ قالت: أما التقصير فلا، ولكنك لكن ما الذي حملك على قتل عدي بن حجر؟ قال لها: لو بقي لقتل بسببه 100,000 من المسلمين، ولكن دعوني وعدي بن حجر نقف بين يدي الله عز وجل. كان من شيعة علي، وكان صواما قواما، لكن كان يؤذي الخلفاء والأمراء، لا يصعد أحد على منبر إلا وحصبه، ويجتمع حوله الناس لا سيما أهل التشيع ويتكثرون به. فاجتهد رضي الله عنه، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، لا سيما في مثل فقه أولئك. ومعاوية رضي الله عنه يقول في شأنه: ابن عباس معاوية فقيه، لكن من يفهم هؤلاء الصم البكم الذين لا يعقلون؟ أي والله أن الرافض صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إيش الفرق بينهم بين أولئك المتقدمين من أجدادهم وأسلافهم الذين ألحدوا في دين الله وفي شرعه؟ قال: وكتب إلي عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان: أنقدم المدينة فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، وذكرت ذلك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. إذن ما دخلهم في أبي ذر؟ أبو ذر منا وإلينا، أبو ذر منا أهل السنة، ليس للرافضة فيه مدخل، والحسن والحسين منا أهل السنة، ليس للرافضة فيهم مدخل، وعلي وطلحة والزبير كل هؤلاء منا أهل السنة، ليس للرافضة فيهم مدخل، لأنهم ليسوا منهم ولا إليهم. علي رضي الله عنه كان متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء سلكوا البدعة. علي رضي الله عنه كان سامعا طائعا لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، وهؤلاء لا يرون خلافتهم إلى غير ذلك. علي رضي الله عنه كان مبرئا لعائشة، وهؤلاء يتهمونها بما برأها الله. علي رضي الله عنه أمر بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم القباب والقبور المشرفة وطمس الصور، وهؤلاء كم عندهم من التصوير وكم عندهم من القباب؟ علي رضي الله عنه يقول: لعن الله من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، وهؤلاء يذبحون في الهجر ويذبحون للقبور إلى غير ذلك. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها ما بطن. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال جلست وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا الجريري قال حدثنا أبو العلاء بن الشخير أن الأحنف بن قيس حدثهم قال جلست إلى ملأ بن قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم ثم قال بشر الكنازين برضف يحمى عليه في نار جهنم ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نقض كتفه ويوضع على نقض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت قال إنهم لا يعقلون شيئا قال لي خليلي قال قلت من خليلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له قلت نعم قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا 3 دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله يعني زاهد في الدنيا والدين عنده الأحكام الشرعية فهو من علماء الصحابة رضي الله عنه. والعزلة مختلف في فضيلتها مع الاختلاط بالناس والصحيح أن الخلطة بالناس أفضل من العزلة إلا إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقيم دينه وإلا الاختلاط بالناس والصبر على أذاهم أفضل تعلمهم العقائد والسنن والآداب والأحكام وغير ذلك. الشاهد أن أبا ذر رضي الله عنه كان يرى أن مجرد جمع المال يعتبر كنز والصحيح في هذه المسألة أن الكنز ما لا يؤدى زكاته أما ما أدي زكاته فليس بكنز ولو بلغ المليارات والله أعلم. قال باب في إنفاق المال في حقه وأن ذلك من الأمور الممدوحة التي يتنافس فيها الناس لربما تمنى المؤمن أن يكون له مال كثير حتى ينفقه في سبيل الله. ويروى عن سعد بن عبادة أنه كان يقول ربي إنك تعلم أن القليل لا يصلح لي ولا أصلح له أي والله أن القليل متعب لكن نسأل الله عز وجل أن يفرج عن عباده لا سيما الإنسان الكريم أو الإنسان الذي له كثير من الأتباع والذين يتطلعون إلى نفقته وعطائه قد لا يصلحه القليل بل يتعبه المريض يحتاج معونة وهكذا المسافر يحتاج معونة والذي زوجته تضع يحتاج معونة والإيجارات وغير ذلك فالشاهد أن القليل متعب لكن فضل الله عز وجل واسع. ثم إن الإنفاق له لذة كلذة البخيل بالجمع البخيل يفرح بجمع المال والمنفق الباذل يفرح بتصريفه في أوجه الخير. وقال بعضهم حين سئل ما أشد شيء عليك قال أن يأتيني السائل فلا يجد عندي قضاء حاجته أشد شيء رجل اختارك من بين الناس وجاء قال لك أعطني وتقول له عفوا ثقيل على النفس إلا رجل ما يبالي إلا ثقيل على النفس والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا فقال لا. وقد ذكر عن جمع من الصحابة الكرم العظيم يذكرون عن عبد الله بن جعفر أنه أرسل إليه الحسن أو الحسين، أظن الحسين بن علي، يسأله شيئا سلفا أو نحو ذلك، فأعطاه 150,000 وقال هي لك، وكان ينفق النفقات العظيمات ويعطي الهبات الجليلات. ويذكرون عن طلحة بن عبيد الله أنه اهتم للمال الذي في كوته، أصابه هم وما جاءه النوم، فقالت له زوجته ما شأنك؟ قال هم من المال؟ قالت لا عليك، ادع أرحامك وأقاربك من قريش ووزعوا فيهم. يعني الرجل ما شاء الله والزوجة ما شاء الله. بعض الناس يكون الرجل كريم زوجته بخيلة، أما هذا هو يحب الكرم وزوجته دلته على أوجه الخير، أرسل إلى أرحامه وأقاربه ووزع فيهم ذلك المال ونام نومة طيبة. أنت للمال إذا أنفقته، يعني إذا أمسكته، وإذا أنفقته فالمال لك. ما سمي مال إلا يتمول وينفق في أوجه الخير. لكن من يقول لبعض التجار وبعض البخلاء يظنون أن السعادة في مسك المال؟ لا والله، أن السعادة في إنفاقه وبذله في أوجه الخير. أولا ترفع عنك التبعات وترفع بها الدرجات وتكفر عنك السيئات، ولعلك أن تدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بذلك منه تجاوز عن عبدي. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. قال وهو من أدل دليل على أن أحاديث الوعيد محمولة على من لا يؤدي الزكاة، وأما حديث ما أحب أن لي أحدا ذهبا فمحمول على الأولوية، لأن جميع جمع المال وإن كان مباحا لكن الجامع مسؤول عنه، وفي المحاسبة خطر وإن كان الترك أسلم، وما ورد من الترغيب في تحصيله وإنفاقه في حقه فمحمول على من وثق بأنه يجمعه من الحلال الذي يأمن خطر المحاسبة عليه، فإنه إذا أنفقه حصل له ثواب ذلك النفع المتعدي، ولا يتأتى ذلك لمن لم يحصل شيئا كما تقدم الشاهد في حديث ذهب أهل الدثور بالأجور والله أعلم. وقد تقدم الكلام على حديث الباب مستوفى في أوائل كتاب العلم. قال زين بن المنير في هذا الحديث حجة على جواز إنفاق جميع المال وبذله في الصحة والخروج عنه بالكلية في وجوه البر ما لم يؤدي إلى حرمان الوارث ونحو ذلك مما منع منه الشرع. الحمد لله رب العالمين.